Oh, yes.
اختلاف عن شعبه اختلاف مرجع تاريخ بالفتح. فالولد الأكبر يقول أنا أقلد مرجعا يقول بأن حظوة الولد الأكبر وجود سأل الورث يقول نحن مرجع مرجع يقول استحماضة فغير ملزمين بدفعها إليك. أو الولد الأكبر يقول أن أقلد مرجعا يقول تأخذ الحظوة مجانا هم يقولون بالعوض فعليك أن تدفع عوض إليهم وهكذا اختلاف. ولد الأكبر يقول قليل مرجعا يقول مو فقط الأربعة أعيان الحظوة تدخل معها الراحلة والكتب والسلاح فأعطوني نسيبي. هم يقولون مقلد مرجعا يقول فقط هذه الأربعة كيف تحل هذه؟ قرأنا نص المحقق المراقي طبق عليها قواعد القضاء المدعي الممكن حينئذ مطبق عليها ونرى من هو المدعي يقيم بيننا. وقلنا في التعليق عليه لأنه المسألة ليست من موارد وتطبيقات المدعي والممكن وما يترتب عليه. الصحيح أن عمل القاضي هنا هو الترجيح بين الفتوين باعتبار أنه يجب تقليد الأعلى فهنا الولد الأكبر يقلد مرجعا بهذه الفتوى والبقية الورثة يقلدون مرجع آخر له فتوى فالقاضي والحاكم الشرعي باعتبار الخبر فنظره ليس من باب أنه مدعي ومنكر ويطبق قواعد القضاء وإنما أنت باعتبار يجب تقليد الأعلى وانظر بمقتضى خبرتك أيهما أعلم في هذه المسألة. قلنا أن وجود تقليد الأعلم وجوب انحلال
بمعنى أن في كل مسألة مسألة يجب أن تقلد الأعلم لكن بما أنه الأعلم في الجملة كأنه هو الأعلم في جميع المسائل فلذلك نلتزم بتقليد مرجع معين ولا مو بالضرورة أن يكون هذا المرجع الأعلم في الجملة هو أعلم في كل المسائل. قد يكون في خصوص المسائل لأمرنا أو لآخر بعض المسائل يكون مو ليس الأعلم في الجملة هو لا ممكن أن يكون غيره أعلم. الذي مارس طبعا الاستنباط الفقهي واطلع على آراء الفقهاء يجد هذا أن فقيه هو أعلم في الجملة صحيح لكنه تجد أنه في بعض المسائل يوجد غيره أعلم منه. فإذا في هذه المسألة أيها القاضي أيها الحاكم أنت من أهل الخبرة ارجع وانظر ومن حقك الترجيح للأعلم فإذا انظر أيهم أعلم رجح قوله هذا دورك ليست قواعد هنا تجري قواعد القضاء من مدعي ومنكر كما فصل محقق النراقي في الدرس السابق. وكما نرى أن هذه المسألة لها تطبيقات كثيرة في أبواب الفقه يمكن في أي باب من أبواب الفقه تحصل هذه المسألة أن يختلف شخصان لكن اختلافهما ليس من شيء راجع إليهما كما هو المتعارف في الخصومات لا هما ما عندهم مشكلة بينهم وإنما اختلافهم بالفتوى هذا يقلد مرجعا يقول بكذا وهذا فكيف نحل مثل هذه المشاكل ليس وفق قواعد المدعي والمنكر التي سار عليها المحقق النراقي ووافقه تماما المحقق ما مقام قال إن عقب على كلامه قال وهو موجه منطبق على قواعد القضاء في حدود تتبع المحدود أكيدا لم أجد من تعرض في كتاب القضاء إلى مثل هذه المسألة لو كان اختلافهم ناشئ من اختلافهم بالفتوى المرجع الذي يرجعون إليه هل تطبق قواعد القضاء أم لا. فالمسألة إذن مهمة ولها تطبيقاتها الكثيرة في أبواب الفقه وهذا هو الموقف منها ومن يريد أن يبحث باعتبار أنها ليست مبحوثة بشكل مفصل في كتاب القضاء لا بأس. مثل هذه الأمور التي نثيرها يحسن لحضراتكم أن يعني تأخذوها بشكل مستقل وتبحثوها وتفصلون الكلام. نحن لا نستطيع أن نستطرد كثيرا في كل مسألة نستطرد ونخرج، هذا معناه راح يصير خروج عن اتجاه البحث، لكن ممكن لكم أن تقوموا بهذا الدور. فتعليقنا إذن على ما قال المحقق النراقي: الصحيح أن عمل القاضي هنا هو ترجيح فتوى الأعلم في خصوص هذه المسألة. أيهما أعلم في هذه المسألة؟ هل هو هذا الفقيه الذي يرجع له الورث الأكبر أم الفقيه الذي يرجع له سائر الورث؟ فهي من تطبيقات وجوب تقليد الأعلم إذا اختلف الفقهاء فيما بينهما، لأن وجوب تقليد الأعلم انحلالي، يعني انحلالي يعني في كل مسألة يجب تقليد الأعلم، وقد تتفاوت قوة الاستنباط بين المجتهدين في المسائل بحسب عوامل عديدة، وليس من الضروري أن يكون الأعلم. عوامل عديدة منها الإحاطة بمقدمات المسألة، قد تكون المسألة لها مقدمات ومبادئ يكون الفقيه غير الأعلم أعلم بتلك المقدمات، فتكون نتيجته أضبط من نتيجة الأعلم. أو قد تكون البحث والتحقيق لغير الأعلم في هذه المسألة أكثر من الأعلم. الأعلم خو تدري لما يخف الفقه كل من أول إلى أخير لا يستطيع أن يغطي كل مسألة بهذا المقدار من التوسع والبحث والتعمق، لا العمر، العمر لا يكفي. لذلك لاحظ الشهيد الثاني لما اعتنى بهذه المسألة خاصة وكتب فيها رسالة، لاحظ وين ارتقى بالمسألة، وين شلون عمق مطالبها. فيمكن إذن أن أحد الفقهاء هو صح ليس أعلم ضمن الاتجاه العام، لكنه كرس نفسه لمسألة معينة وحقق فيها فأتى بنتائج أفضل وأضبط من الأعلم. اللي قلنا بحسب عوامل عديدة ليس هذا مجال طرحها، وليس من الضروري أن يكون الأعلم في الجملة هو أعلم في كل مسألة، لا أبدا، موجودة شواهد كثيرة. ولما كان القاضي من أهل الخبرة فله القدرة على تحديد الأعلم في هذه المسألة، هذا اللي يريده وهذا دوره، وإرجاع المتنازعين إلى فتواه وحل النزاع على أساسها. بعد ما كنت تقول أنا أقلد فلان وأنا أقلد فلان واختلفنا، الأعلم في هذه المسألة فلان، فمنكم ارجعوا إلى فلان لأن يجب تقليد الأعلم، والأعلم في هذه المسألة هو زيد، فمنكم ارجعوا إلى هذا الأعلم في هذه المسألة ويطبق فتوى. هكذا تحل مثل هذه المشاكل. وليس المورد مجرى لقواعد المدعي والمنكر ونحوها مما قيل في كتاب القضاء والتي سار عليها المحققان النراقي والممقاني، لا. ويدل على ما اخترناه، هذا الذي قلنا ليش قلنا أنه فرصة لكم أن توسعوا بهذه المطالب التي نثيرها لكن لا نعطيها التحقيق الكافي. ويدل على ما اخترناه أن المورد، هذا المورد الذي نحن فيه، هو محل نظر مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، هو هذا قدر متيقن من مقبولة عمر بن حنظلة هو هذا. والإمام ماذا كان؟ ما أرجعهم لما اختلفوا شخصين في ميراث، هو محل الكلام أيننا، اختلف شخصان في ميراث وجاء الإمام وكل منهم حكم شخصا واختلف الحكمان في حكمهم تبعا للروايات والأحاديث، فالإمام ما قال لطبق قواعد المدعي والمنكر إلى آخره، لا قال خذ بقول أفقههما وأورعهما. ها ترجيح، ترجيح هذا دور الحاكم في هذه المسألة. ويدل على ما اخترناه أن المورد هو محل نظر مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، محل كلامنا منازعة في ميراث في الحبوة، إلى أن قال عليه السلام: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، كل واحد يقلد مرجعا غير الآخر، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما. لاحظوا هذا مورد مقبولة عمر بن حنظلة، كل واحد رجع إلى راوي من رواة أحاديثكم وحكم يعمل بأحاديثكم واختلف الحكم، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. الاجتهاد يومئذ في زمن الإمام، ولم يكن بهذا المعنى من الاجتهاد، كان اجتهاد الأصحاب المجتهدين هو تطبيق النصوص على الحالة التي يسأل عنها، هذا وكان اجتهادهم. فأحدهما طبق الحديث الفلاني والآخر طبق الحديث الآخر، اختلف في النتيجة، فالإمام ما طبق عليه قواعد المدعي والمنكر. قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هنا نرجح هاي بهذا الترجيح، نرجح حينئذ ولا يلتفت معلن، فهنا كذلك إذن وجوب تقليد الأعلم، وجوب انحلالي بمعنى في كل مسألة، ونحن هنا في مسألة اختلف فيها الفقهاء يجب تقليد الأعلم فيها وعلى الطرفين. بعد ما يقول هذا أنا ما أرجع لزيد، أرجع لعمر، خلاص طلع زيد هو الأعلم، فما علينا بعد بقوله ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، اثنينكم خذها بقول الأعلم. هذا إذن تتم للحديث السابق، درس السابق لمرة حقيقة ضمن التتبع المحدود لم نرى من ناقشها وعرضها، فلذلك ثم قلنا في الخاتمة، خاتمة مسألة الحبوة، أن الأصحاب وإن أجمعوا على مسألة الحبوة، إجماع موجود محصل ومنقول، بل عدت المسألة من متفردات الإمامية، هذا شيء واضح، لكنه لما تأتي إلى أقوالهم في المسألة تجد لهم أقوالا عديدة تفرغ مسألة الحبوة من محتواها، هكذا وكأنها محاولة منهم، نستطيع أن نقول للرجوع عن حكم المسألة وللتنصل منه، هذا معنى كلامكم هذا، أنتم تقولون بالحب من حيث المبدأ، لكن لما نأتي إلى أقوالكم بالتفاصيل تفرغون مسألة الحب من. قال الشهيد الثاني في خاتمة هذه الرسالة المعمقة الطويلة التي أسست لبحث عميق في هذه المسألة، الشهيد الثاني أسس برسالته ثم كتب جملة من الأعلام فيها، محقق النراقي له مفصل في الكلام، محقق الماماقاني كتب رسالة، آخرون مثل السيد محمد بحر العلوم في البلغة، عمه سيد علي بحر العلوم صاحب البرهان القاطع له رسالة أيضا في الحبوة، أصلها هو بحث المعمق للشهيد الثاني. قال الشهيد الثاني بعد ختام كل هالبحث والتفاصيل، قال: اعلم أن الأولى عندي لمستحق الحبوة ألا يأخذ منها شيئا، لا يتنازل عنه ويعوف للورثة، لكثرة ما يرد عليها من الشبهات، وكما ترون في كل مسألة احتمالان وفي كل مسألة تردد، ولا يستطيع أن يحسم النزاع، محقق النراقي مواضع كثيرة للتردد، يقول فيها وجهان يذكر الوجهين ويعبر المسألة الأخرى، ماذا ترجح؟ لم يستطع، بحيث لا يكاد يسلم منها فرد من أفرادها كما عرفت. لماذا يتوقفون ولماذا يتراجعون؟ لأن فيها مخالفة، هذا الحكم بالحب مخالف للعمومات التي تقول لكل من أبويه السدوس، للزوجة الثمن، للزوج الربع، أنت لما تعطي الحبوة تعطيها للولد الأكبر معناه راح تنقص، ما راح يبقى سدوسان للأبوين، سدوسان إلا ما يقابلها من الحبوة، ولا يسلم الثمن للزوجة ولا، فهذا مخالف لعمومات الميراث، ومخالف للأصل أيضا. الأصل أكيد عدم، ونستطيع أن نضيف بعد أكثر ونقول مخالف لسيرة المتشرع، نستطيع أن ندعي ذلك. هي المتشرعة أمامك، أي واحد لما أي عائلة لما يتوفى أبوهم يحمل مصحفه وخاتمه وسيفه ويعطى للولد الأكبر، إذا تمت هذه صغروية سيرة المتشرع، ومجانا طبعا بحسب المشهور. فهذه المخالفة أدت إلى مثل هذه الأقوال. وما هي الأقوال؟ خلنا نعرضها ونرى أن كيف تفرغ مسألة الحبوة من مضمونها. أول قول، قول صاحب الدعائم، هذا أصر رفض حكم الحبوة جملة وتفصيلا، قال أن فقهاءنا مشتبهين، وهذا حكم. وهكذا تقرأ روايات أهل البيت في الحبوة، قال مشتبهين، هاي تعطون حبوة لولد الأكبر. هاي روايات الحبوة الموجودة كلها تريد أن تقول على أن مختصات كل إمام سيفه، مصحفه، خاتمه، ثيابه تنقل إلى الإمام اللاحق. هاي مو يوم ولد أكبر وحبوة وجايين تطبقون هذا مشتبهين أنتم في فهم الروايات. كلامه صاحب الدعائم قال فهذا قول، قول بالحبوة لأصحابنا، لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب والسنة وقول الأئمة والأمة. وين رايحين أيها الفقهاء؟ فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم وهو الولد الأكبر من جملته، من جملة الميراث، شيئا دون أحد؟ من جبتوا هذا؟ تعطوا للولد الأكبر خاصة هذه أمور الحبوة وتحرمون الآخرين. هو بالنتيجة أول الروايات، ما هو تأويلك؟ قال ومعنى هذه الرواية عندي من روايات الحبوة والله أعلم أن يكون خاصة للأئمة والأوصياء عليهم السلام دون غيرهم من سائر الناس، ومما هو منقول من إمام إلى إمام. هذه الروايات تشير إلى هذا، من خاتم الإمامة ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك بملك لأحد منهم تجري فيه المواريث. هذا مو ملك شخصي للإمام حتى ينتقل إلى الميراث، لا، هذا ينتقل من إمام إلى إمام، هذا مواريث الأئمة والأنبياء الذي ليس شيء من ذلك بملك لأحد منهم تجري فيه المواريث، وإنما يدفعه الأول للآخر. قال هاي، ثم قال في الدعائم فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره. اسمعوني أيها المجمعون من فقهاء الإمامية، هذا هو وجه روايات الحبوة. فإما وأكيد راح نجاوبه كما جاوبنا هذا الكلام، تقدم فيه قبل دروس كثيرة ذكرناه ربما في أول مبحث الحبوة، وقلنا له الروايات كما ترى ناقشنا نحن في حين ليس فيها أي ذكر للإمام، من أين جئت بهذا التأويل؟ كلمات الروايات صريحة، إذا مات الرجل فلولده الأكبر كذا وكذا وكذا، من جبت هالتخصيص بالأئمة؟ وناقشنا أيضا بأنه لم يكن كل الأئمة اللاحقين هم الولد الأكبر للإمام السابق، إمام موسى بن جعفر لم يكن أكبر أولاد جعفر الصادق، وما كان هاي قاعدة عامة أن الولد الأكبر يكون هو الإمام الذي بعد أبيه، كيف؟ هاي ناقشناه. لكن هو مصير صاحب الدعائم يقول فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره، هاي الروايات نقلوها روايات منقوصة هي بيها ذكر أن مصحف خاتم كذا، هاي من مختصات الأئمة للأئمة اللاحقين، لكن الرواة حذفوها، أو هذا الاحتمال الأول أو الثاني، أو جاء مجملا كما ذكرنا الروايات ما بيها حذف مجمل، لكن اكتفاء بعلم المخاطبين فيه، اتكالا واعتمادا على الارتكاز الموجود لدى المتلقي. فالإمام ما قال أقصد بمصحفه وسيفه وخاتمه يعني هاي مختصات الإمام للإمام اللاحق، ماكو حاجة يقولها الإمام هاي، لأن هذا مرتكز في أذهان كل الرواة لتلقوا هذه الرواة، اكتفاء بعلم المخاطبين فيه، أو كان رمزا من ولي الله صلى الله عليه وآله الذي جاء ذلك عنه، ربما للتقية أو لغيرها فيذكرون كلاما عاما، لكن أنت كنت تفتهموا. هذا إذن الموقف الأول كما ترى لصاحب الدعائم، هذا ألغاها جملة وتفصيلها. لذلك وقال في نهاية كلامه: روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث مجملة ولم نرى أحدا فسرها، مثل الحبوة. شنو تعال على أساس نعطي ذن المختصات للولد الأكبر دون بقية؟ شنو خصوصية الولد الأكبر؟ وقد تكون ذن أعيان الحبوة تشكل قيمة نفيسة، سيفه، مصحفه، خاتمه، ثيابه، أشياء ثمينة غالية قد تكون أكثر من بقية الحبوة. أليس هذا إجحاف وضرر على ورث الآخرين؟ تعطون كل هاي الولد الأكبر وتحرمون الآخرين منه؟ ما يصير، تأملوا في ذلك. روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث مجملة ولم نرى أحدا فسرها، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد منها، وهذا هو توضيحه. ثم قال: ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأئمة والأمة، هكذا وصف روايات الحظ، ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة، ولمز بها كثير من العامة، لمزوا الشيعة وعلماءهم، فرأينا إيضاحها وبالله نستعين. هذه المسألة ذكرها هنا صاحب الدعم، وذكرها في ميراث الزوجة أيضا معترض حرمان الزوجة من العقار، قال نفس الكلام. فلذلك لا تجدون هذا القول لصاحب الدعائم هنا في هذه مسألة الحبوة، وإنما صاحب الجواهر وغيره نقلوا كلام صاحب الدعائم في ميراث الزوجة. لكن طبعا مقتضى الترتيب الفني أننا نواجه مسألة الحبوة قبل ميراث الزوجة، ميراث الحبوة في ميراث الطبقة الأولى، ميراث الزوجين متأخر. فالمفروض أن مقتضى الترتيب الفني للبحر أن نعرض هنا هذه المسألة، لكن صاحب الجواهر وغيره عرضوها هناك. إذن لاحظ هذا القول الأول، هذا رافض لمسألة الحبوة نهائيا. القول الآخر أيضا يفرغها من محتواها، القول باستحبابها، هذا أول ما بدينا بالفرع الأول، هل الحبوة واجبة لو مستحبة؟ كثير من القدماء والأعلام قالوا باستحبابها، يعني باستحباب يعني إلغاء لها، يعني تجعلها بيد الورثة، إن شاءوا أعطوا الحبوة للولد وإن شاءوا لم يعطوها، مسألة استحبابية، فهم ما يردون يعطوها، خلاص ماكو حبوة. هذا إذن القول بالاستحباب كله إفراغ للمسألة من محتوى. ومنها أي من المحاولات هذه القول باستحباب تسليم الورثة الحبوة للولد الأكبر وعدم لزوم دفعها إليه، خلاص مو ملزمة، نقول الحبوة للولد الأكبر لكن مو ملزمة أيها الورثة تدفعون حبوة إليه. وذهب إليه جماعة من القدماء والمتأخرين كالإسكافي والسيد المرتضى وأبي الصلاح، وهو المحكي عن الإصباح والغنية والرسالة النصيرية للخواجة الطوسي وظاهر الوافي وهو صريح المختلف والكفاية، كل هؤلاء لم قالوا بالاستحباب، يعني بالاستحباب يعني إلغاء عملية، إلغاء إن شاء الورثة دفعها وإن شاء لم يدفع. هذا إذن الموقف الثاني. الموقف الثالث: القائلون بالعوض وهم كثيرون قالوا نعم نقول بالحبوة، لكن على الولد الأكبر أن يحتسبها من نصيبه، ها كانت الحبوة قيمتها 20 مثلا وهو ميراثه الولد الأكبر 30، خلص نسلمها بس 10 ونقول للـ20 نخصمها منك لأن هاي مقابل الحبوة. إذن ما سوينا شيء، إذن ما أعطيته حبوة بالدقة، وإنما عاوضته، أعطيته ذني الأعيان وهو وأخذت منه قيمته، وقد لا يرضى الولد الأكبر. الولد الأكبر قد يقول أنا ما أريد ذني الأعيان، أنا أعطوني فلوسي حسابي، أريد فلوس، محتاج، أدي أشتري لي حوش، أدي أشتري لي سيارة، شو أسوي أنا مصحف أو خاتم أو سيف؟ فلاحظ إذن هم كأنه هذا إفراغ للمسألة من محتواها، نعطيك الحبوة بس نخصم فلوسها من رصيدك. هذا قول آخر قال به كثير. ومنها من المواقف أيضا في المسألة التوقف فيها، وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك والفيض الكاشاني في المفاتيح، توقفوا في المسألة. وكما رأينا الآن كلامه حتى في رسالته بعد كل هالبحث الشهيد الثاني يقول لا ولا عندي أن لا يأخذها الولد الأكبر، فهم توقفوا في المسالك وفي المفاتيح. هذا إذن مواقف أعلامنا، وإن كانوا مجمعين على مسألة الحب ولكن عمليا في فتاواهم هم أفرغوها من محتواها. لذلك علقنا على قلنا وفي كل هذه الأقوال تجاوز على حق الولد الأكبر بحسب ظاهر بل صريح روايات الحبوة. الحبوة رواياتها صريحة تقول إذا مات الشخص فلولده الأكبر كذا كذا، هذا كله تقدم البحث. واللام لام تمليك، والسياق ظاهر في الوجوب. لماذا هذا التخوف من معارضة العمومات ومخالفتها؟ هذه الروايات تخصص تلك العمومات كما خصصت بإخراج الدين وإخراج الوصية بقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا أخرجت الدين وأخرجت الوصية مو راح تنقص سهام الورثة، كذلك أخرج الحوة تقول هناك دليل خاص قال من بعد وصيتي يوصي بها، هنا هم دليل خاص. روايات الحبوة قالت أخرج الحبوة للولد الأكبر، فلماذا إذن هذا التخوف من مخالفة العمومات؟ عندنا روايات الحبوة تخصص هذه العمومات، وهي تخصص عمومات الميراث كتقديم الدين والوصية، ما نقدمها ولا نتخوف من أنه ستنقص حصص الورثة. وحرمان الزوجة من الأرض، وهي قد التزموا بها وقد أوضحنا الحكمة في تشريعها مما فيه مصلحة لجميع الورثة وليس للولد الأكبر فقط. قلنا أن الحبوة ليس فقط هي غنيمة للولد الأكبر، لا، فيها حفظ لكيان الأسرة حتى لا تضيع وتشتت فينتقل كل هالموروثات للولد الأكبر، حتى تبقى رمزية الأب ورمزية الأسرة محفوظة عند الولد الأكبر. فإعطاء الحبوة للولد الأكبر ليس فقط مصلحة للولد الأكبر، لمصلحة لجميع الأسر حتى يحفظ كيانهم. من يموت أبوه الناس يشوف الولد الأكبر هو ثياب أبيه عليه وخاتم أبيه بيده وسيفه بيده، فتحفظ رمزية الأسرة. ثم قلت أنه لو أصر الأصحاب قالوا لا إحنا من هالجهة ما نسمح عمومات تقول لأبويه لكل واحد منهم السدس، أنت تجي تطلي الولد الأكبر وهذا راح ينقص حصصهم الورثة الآخر، هي مخالفة لعمومات الكتاب. إذا أصررت على عدم مخالفة عمومات المواريث في الكتاب والسنة فليكن الأولى في الجمع أن تقولوا أن يكون القرار بيد الولد الأكبر، يا ولد أكبر تريد الحبوة وخذها، يجب على الآخرين أن يسلموها إليك لكن بعوض، حتى هذا العوض يسد النقص اللي يحصل في سهام الورث. فإن الولد الأكبر أبى قال أنا ما أريد هذا، لو تعطوني إياها مجانا أنا مو مستعد أنطي مال، أنا النقد أريده ما أريد هذا الأم، حينئذ نخاطب سائر الورثة نقول يا سائر الورثة يستحب لكم، الولد الأكبر الآن ما يريد يأخذ الحبوة بالقيمة، وإحنا عندنا روايات تخصص الحبوة للولد الأكبر، فإذا هو أبى ذلك أنتم يستحب لكم أيها الورثة أن تدفعوا هذه الحبوة للولد الأكبر مجانا بلا قيمة. فليكن هكذا إذن الموقف إذا أصررت على عدم مخالفة الكتاب، أن أولا يا ولد أكبر تريد الحبوة بالعوض وخذها، وحينئذ يجب على الورثة أن يدفعوها، يجب ليس يستحب. لكن إذا الولد الأكبر قال لا أنا لا أريد ذلك، حينئذ ورث يستحب له. بهذا إذن تنتهي مسألة الثالثة، وهي المسألة من مسائل الطبقة الأولى من الميراث، وهي في الحبوة. ثم الكلام في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى، وهي ميراث الأجداد مع الأبوين والأولاد وأولادهم، ومسألة طعمة الأجداد بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.